إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز والله فوزا عظيما. حجرا على عيني يمر بها الكرى، حجرا على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمدي أقمار تمين غالها خسف الردى. انت شيعي وين معتاد تشوف الأقمار؟ معتاد تشوف الأقمار في السماء، لكن في يوم عاشوراء الأقمار صرعوا على أرض كربلاء. أقمار تمين غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الردي، شتى مصائبهم فبين مكابدين ثم ومنحور وبين مصفدي، ما هو الدليل؟ سل كربلاء، سل كربلاء، كم من حشين لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي وعلي قدر من ذؤابة هاشمين. عبقت شمائله بطيب المحتدي أفديه من ريحانة ريانة، الريحانة الريان بماذا تجف؟ تجف الريحانة الريانة بالذبول. ولكن هذه الريحانة كيف جفت؟ أفديه من ريحانتين ريانتين جفت بحر ضمن وحدي. مهندي يعني ان هذه الريحانة جفت بسبب العطش من ناحية وجفت بسبب السيول. افديه من ريحانتين ريانتين جفت بحر ضمن وحد مهندي. بكر النبول على نبارة غصنه إن النبول لآفة الغصن. النبي ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. ألف واسفع لك يا ابني يا شبيه المصطفى ما بلاغ 20 سنة غاب نورك انطفى تشبه الكرار جداك في الحروب وحملته وتشبه الزهرة بمشيها والعمر في قصرته وبالكرام تشبه العمات حسن جود وعفته جملة وصافك كريمة وهلك من أهل الوفا. هل ذي هذه وصافة إش حال قلب مربو؟ هل ذي هذه وصافة يا إش حال قلب مربو؟ يرخصون للمنية وللأعادي يذبحوا ما كفى العدوان ذبحايا وبالهنادي قطعوا ما كفى العدوان ذبحايا وبالهنادي قطع. ومن سمع صوت لفه وصل يم ابنه وعني فرق جموع العدة وانحنى فوق يشمه وفوق زنده والسدى وصار يتفقد جروحه يا وشاف سهم بكذب. صاح يا ابني وداعت الله بعدك الدنيا العفا بعدك يا الدنيا يا نور العين العين صار مظلمة وين صوتك بعدك الدنيا يا نور العين العين صارت مظلمة يا قمرنا انسطع نوره شباب القصص عرايا ومات من حر الضم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. موضوع بحثنا من خلال هذه السورة المباركة مبدأ الوصاية بين المشروعية وشبهة تقييد الحرية والبحث حول هذا الموضوع يتم في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان مشروعية الوصاية، والنقطة الثانية في بيان نقد شبهة تقييد الحرية، والنقطة الثالثة في بيان من له الوصاية، والنقطة الرابعة في بيان مجالات الوصاية. نأتي إلى النقطة الأولى وهي بيان مشروعية الوصاية. ما هو مقصودنا من مصطلح الوصاية؟ المراد من مصطلح الوصاية رقابة جهة على جهة أخرى وتدخلها في شؤونها الخاصة. لذلك يقال الأب له وصاية على أبنائه الصغار. شنو معنى له وصاية على أبنائه الصغار؟ يعني أن له حق الرقابة على أبنائه وله حق التدخل في شؤونهم الخاصة، فيستطيع أن يمنعهم وأن ينهاهم وأن يردعهم وأن يأمرهم، هذه يقال لها وصاية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سأل أبو بصير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كيف نقي أهلنا؟ قال: تأمرونهم وتنهونهم. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن الشارع المقدس جعل للأب حق الوصاية على أسرته، فله أن يراقبها مراقبة دقيقة، وله أن يأمر وله أن ينهى. ولو تخلف الأب عن ذلك فإنه قد خلف عن وظيفة شرعية، وكل ما يصدر من أبنائه من الانحرافات نتيجة تقصيره في تربيتهم وتوجيههم سيكون هو المحاسب على ذلك يوم القيامة قبل أن يحاسب أبناؤه، لأن الوظيفة التربوية وظيفة شرعية لازمة واجبة. إذن المقصود من حق الوصاية الرقابة على الغير والتدخل في شؤونه الخاصة. طيب، هذه الوصاية بهذا المعنى هل هي ثابتة لغير الأب؟ يعني الآن أنت مثلا عندما ترى مني سلوكا خاطئا، أو عندما تسمع مني فكرة منحرفة، فهل لك وصاية علي أم لا؟ هل لغير الأب وصاية على غيره أم لا؟ اتحدث عن مشروعية الوصاية. هنالك عندنا أطروحتان. الأطروحة الأولى هي الأطروحة اللادينية، والتي يطرحها بعض الحداثيين وبعض الليبراليين والعلمانيين، وهذه الأطروحة تقول بأن الوصاية أمر مرفوض. لماذا؟ لأن الوصاية معناها استعباد الناس وتقييد حرياتهم وتقزيم عقولهم. أنت عندما تكون لك وصاية على غيرك هذا معناه أننا نقيد الغير فلا يتحرك إلا في إطار وصايتك، وهذا تقزيم لعقله، استعباد له، تقييد لحريته. والقرآن يكرس فكرة أن أحدا ليست له وصاية على غيره. دول اللادينيون عندما يطرحون أن أحدا ليست له وصاية على غيره يقولون القرآن هو الذي يؤكد هذه الفكرة ويعمقها. شلون؟ مثلا نقرأ في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني ماذا؟ يعني أنتم عليكم من أنفسكم وليس عليكم من الآخرين، لا وصاية لأحد على أحد. ويقول القرآن الكريم: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إذن القرآن يقول: لي عملكم ولي عملي ولكم عملكم، ولا وصاية لأحد على آخر. بل يصرح القرآن بما هو أوضح من ذلك. شلون؟ القرآن الكريم يقول: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله لا وكالة له على غيره ولا وصاية له على غيره، فمن باب أولى أن غير النبي ليست له وصاية على غيره ولو كان من كان. إذن الأطروحة اللادينية تقرر أن مبدأ الوصاية مبدأ مرفوض، لأنه على خلاف آيات القرآن. احنا نقول هذه الآيات التي استدل بها اللادينيون لا تدل على إلغاء مبدأ الوصاية. شوف انتبه لي جيدا. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شنو معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن الإنسان وظيفته صقل نفسه، ووظيفته تربية نفسه، ووظيفته هداية نفسه، لأنه إذا صقلها وهداها ورباها لم يضرها ضلال غيره. هذا معنى الآية. عليكم أنفسكم يعني أنت أيها المؤمن أصقل نفسك، ربي نفسك، اجعل لك قاعدة متماسكة حصينة حتى لا تتأثر بانحرافات الآخرين. فالآية لا تنفي الوصاية على الغير، وإنما هي تتحدث عن لزوم تحصين النفس من ضلالات الغير. هذه واحد. نجي إلى الآية الثانية: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وأنتم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذه الآية لا تدل على نفي مبدأ الوصاية. لماذا؟ لأنها مقترنة بجملة شرطية. شوف الآية شو تقول: وإن كذبوك. يعني أنت وظيفتك ماذا؟ وظيفتك أن تأمر وأن تنهى وأن توجه وأن ترشد وأن تنصح وأن تردع، ولكن إذا كذبوك بعد ذلك ماذا؟ فقل لي عملي ولكم عملكم. إذن هذه الآية تؤكد مبدأ الوصاية من خلال الجملة الشرطية في بدايتها، لا أنها تنفي مبدأ الوصاية. ملتفت. الآية الثالثة: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن يهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. شنو معنى وما أنا عليكم بوكيل؟ هذه الآية المباركة تبين بأن دور النبي هو الهداية التشريعية، وليس دور النبي صلى الله عليه وآله الهداية التكوينية. يعني ماذا؟ يعني أنا ليست وظيفتي أن أهديكم إلى الدين قهراً، ليست وظيفتي ذلك، وإنما وظيفتي أن أنصحكم، أن أرشدكم، أن أوجهكم، وأن أبين لكم الحقائق والأمور. بعد ذلك فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه باختياره، ومن ضل فإنما يضل عليها. وما أنا عليكم بوكيل، يعني أنا لست موكلا من قبل الله أن أهديكم قهرا. وهذا لا ينفي مبدأ الوصاية. إذن هذه الآيات لا تدل على نفي مبدأ الوصاية، فما تمسك به اللادينيون لا يثبت مدعاهم. انجي إلى الأطروحة الثانية التي يطرحها الدينيون، والأطروحة التي يطرحها الدينيون أن مبدأ الوصاية مبدأ عقلي قبل أن يكون مبدأ شرعي. لا بد تكون وصاية لبعض الناس على بعض الناس، وهذا يفرضه العقل أولا قبل أن يفرضه الشرع. وياين ومو ياين أكدين. أصحاب الأطروحة الدينية يستدلون على لزوم مبدأ الوصاية بدليلين. الدليل الأول هو قاعدة اللطف، والدليل الثاني الآيات القرآنية. انجي إلى الدليل الأول وهو قاعدة اللطف. ما هو المقصود من قاعدة اللطف؟ شوفوا أنتوا إخوتي وأبنائي، عندما تقرؤون كتب العقائد في بداية بحث النبوة يذكر علماؤنا أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يبعث أنبياء وأن ينزل كتبا من باب اللطف. شنو معنى يجب على الله أن يرسل أنبياء وأن ينزل كتبا من باب اللطف؟ شنو معنى هذا؟ اللطف هو الفعل المحقق لغرض الإنسان، أو بعبارة أدق، اللطف هو الفعل المحقق لغرض الفاعل الحكيم. هل أوضح لك القاعدة؟ الآن لما إنسان مثلا يقوم بعمل وليمة وغرضه من هذا العمل أن يجتمع عنده إخوانه المؤمنون، فإن في اجتماع المؤمنين ثوابا جزيلا، وتنفتح أبواب الرحمة على الإنسان الذي يقوم بذلك العمل. زين، فهنا عندنا فعل وهو الوليمة، وعندنا غرض من ورائه وهو اجتماع ماذا؟ المؤمنين. زين، هذا الفعل بوحده عمل الوليمة هل يحقق الغرض أم أن هذا الغرض لا يتحقق
إلا بتوجيه الدعوة للمؤمنين، لا يتحقق إلا بماذا؟ بتوجيه الدعوة. هذا الفعل الثاني الذي يحقق غرض الفاعل الحكيم يعبر عنه بماذا؟ باللطف. اللطف هو الفعل المحقق لغرض الفاعل الحكيم. يلا اللي يريد يطلع من الآن، يلا الأطفال اللي أكو واحد يريد يطلع من الآن، رجاء لا أحد يزعجني وأنا أقرأ، أنا أريد أكمل قراءتي من غير إزعاج، أنا أي حركة تؤثر علي في الإلقاء، فإذا أحد من الآن يريد يطلع يطلع، أقرأ ساعتين ليلة 4 نقاط. طبعا انتوا اللي قاعدين عند الباب هناك، وانتوا اللي قاعدين منا، انت مطلع هناك، انت وذاك، انتوا حراس، ما احد يطلع ما احد يدخل، ما احد يطلع ما احد يدخل. وهذه الصلوات طبعا اللي سويتوها اصلا ليست بصلوات، وكأن انتوا تقولوا يلا سيد انزل خلص. المراد من اللطف هو الفعل الذي يحقق هذا الغرض. إن نقول الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق، عندما أوجدنا، هل أوجدنا عبثا أم أوجدنا لغرض؟ أوجدنا لغرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب لو أوجدنا فقط، أوجدنا في هذا العالم ولم يرسل لنا أنبياء ولم ينزل لنا كتبا، هل يتحقق غرضه؟ لا يتحقق. فلا بد أن يرسل أنبياء من باب ماذا؟ من باب اللطف، لأن غرضه يتحقق بإرسال الأنبياء، فلا بد أن يرسل أنبياء. ولو لم يرسل لفعل قبيحا جل ربي وتبارك عن فعل القبيح. يعني الآن أنت لو تروح يم بيت واحد الظهر تشوف وإذا قدور جاي منهم التنور، الله مطعم الحسين ما أدري، أقدور ها أبو فلان شنو عندك اليوم؟ يقول والله عندي وليمة. قل له زين، هذا الظهر ساعة 2 وين المعازيم؟ قل والله ما رسلت لأحد دعوات. قل هذا مخبول. إذا أنت عندك غرض معين وقد فعلت فعلا ولك غرض من ذلك الفعل، وكان فعلك يتوقف، وكان تحقق غرضك يتوقف على فعل آخر، فلا بد من فعل الفعل الآخر. كذلك الله عندما خلق العباد خلقهم لغرض وهو العبادة، وهذا الغرض لا يتحقق إلا بماذا؟ بإرسال الأنبياء، فلا بد أن يرسل الأنبياء بحكم العقل. هذا يسموه قاعدة اللطف. احنا نقول قاعدة اللطف تقتضي تشريع مبدأ الوصاية، أن تكون هنالك وصاية لبعض الناس على بعضهم. شلون؟ الآن أنا أسألكم، لو أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ولكن قال لهم لا يحق لكم التدخل في شؤون الناس وليست لكم وصاية عليهم بل يفعلون ما يفعلون، يتحقق غرضه؟ لا يتحقق. فلا بد أن يجعل الوصاية لمن؟ للأنبياء. وإلا لو لم يجعل لهم الوصاية يجي النبي يقول صلوا، من قال لك تقول صلوا؟ من الذي سوغ لك أن تقول صلوا؟ لم يجعل لك الله وصاية. يقول صوموا، يقال لا يسمع لك لأنك لا وصاية لك علينا، فلا يتحقق الغرض. فلا بد أن يجعل الوصاية بحكم اللطف، بحكم العقل، بمقتضى قاعدة اللطف. إذن نحن الدينيون نقول مبدأ الوصاية مبدأ عقلي قبل أن يكون مبدأ دينيا. نجي إلى الدليل الثاني، خلوا يروح. نجي إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني آيات القرآن، وآيات القرآن قسمان: قسم يصرح بمشروعية مبدأ الوصاية، وقسم يذم من عطل مبدأ الوصاية. قسم الأول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. هذا جعل الوصاية. وأما الآيات التي تذم من لم يفعل مبدأ الوصاية: إنما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا لعنوا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذا تدخل شخص قالوا بأي حق هذا يتدخل؟ لا وصاية لأحد على أحد، فكانوا يمنعونه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذمهم القرآن لتعطيلهم مبدأ الوصاية. بعد بيان هذه النقطة وهي بيان مشروعية الوصاية، نأتي إلى بيان النقطة الثانية وهي نقد شبهة تقييد الحرية. شنو يقول الحداثيون؟ الحداثيون يرددون شعار جميل، يقولوا إحنا لما نجعل وصاية لأحد على أحد فهذه الوصاية معناها تقييد حرية الناس. لما واحد يريد مثلا يفعل فعل معين انت اجي تنهاه عن ذلك، هذا تدخل في شؤونه وتقييد لحريته. والحرية مبدأ عقلائي، ومو بس مبدأ عقلائي، مبدأ شرعي، لأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. يعني إذا أمرك أحد بشيء لا تكن عبدا لغيرك وقد جعلك الله حرا. فالحرية مبدأ عقلائي ولا يمكن للشارع أن يجعل شيئا يخالف ما عليه العقلاء. شنو نجاوب عن هذا الكلام؟ شوف التفت لي أنا الليلة أطرح لك شيئا لعلك لم تسمعه مني من قبل. أنا أقول الحرية التي يتغنى بها اللادينيون وهم وخيال، ما يوجد عندنا شيء اسمه حرية، هذه مجرد أوهام ومجرد خيالات ومجرد سراب لا قيمة له، لا توجد عندنا حرية. حرية شيء اسمه حرية غير موجود. شلون يعني شيء اسمه حرية غير موجود؟ التفت لي. نحن تارة نتكلم بلساننا كدينيين، وتارة نتكلم بلسان لا دينيين. وإذا تكلمنا بلسان اللادينيين الذين لا يؤمنون بدين ولا بخالق، نعم نطرح معنى الحرية ونطرح شعار الحرية، لكن إذا تكلمنا بلسان الدينيين نقول لا يوجد شيء اسمه حرية. كل ما يوجد في الكون عبودية لله، ما يوجد شيء اسمه حرية. كل ما يوجد في الكون عبودية لله، وهذه حرية مجرد شعار براق خاون لا قيمة له. إذا كنا نتكلم بلسان الدينيين فكل ما في هذا الكون عبودية محضة لله سبحانه وتعالى، وخضوع لأوامره ونواهيه. لماذا؟ لأننا كدينيين نعترف بأن الله تعالى هو خالقنا وهو ماذا؟ مالكنا. الله تعالى خالق لنا وماذا؟ مالك لنا. وهل مالكيته منحصرة بنا أم أنه مالك لكل شيء؟ مالك لكل شيء. إذن أنا عندما أريد أن أقوم فأنا تصرفت في ملك لا، فلا بد أن يأذن لي الله بذلك. إذا أريد أن أجلس أيضا هذا تصرف في ملك الله، فلا بد أن يأذن الله لي، أن يأذن الله لي الله لي بذلك. لما أريد أن أخذ منك شيء، مثلا الآن أريد أن أأكل من هذا الطير المعين الذي يحل أكله، هذا ملك الله أو ليس ملك الله؟ ملك الله. هو يقول يجوز لك أكله، لكن لما يجي طير آخر ويقول لا يجوز لك أكله، هو ملك الله أم لا؟ ملك لله، فلا أستطيع أن أتصرف فيه. إذن أنا تحكمني عبودية محضة لله، وكل تصرفاتي حركاتي سكناتي أنفاسي قيامي قعودي كله مقيد بقيد العبودية. حرية شعار براق، لا توجد هنالك حرية، توجد عبودية محضة. إذا انت تجي لما نيجي الحداثي يقول جعل الوصاية يتنافى مع الحرية التي هي مبدأ عقلائي، نقول له الله سبحانه من الذي جعل الوصاية؟ جعلها الإنسان أم جعلها الله؟ جعلها الله. الله تعالى جعل وصاية لهذا الإنسان علي، وجعل لي وصاية على هذا الإنسان. إذن هو عندما جعل تصرف في ملكه أم تصرف في ملكي؟ تصرف في ملكه. وأنا عبد ومملوك له أم لا؟ عبد ومملوك له. إذن يجب علي أن أمتثل للحدود التي حددها. فعندما جعل وصاية لأحد على أحد، فأنا ليست لي إلا التسليم أمام أوامره وأمام تحديده بمقتضى العبودية المحضة. مو إحنا ضاجينا ليل ونهار حرية وحرية وحرية وحرية، عبودية محضة لله سبحانه وتعالى. وأمام هذه العبودية لا يوجد شيء اسمه الحرية، وإنما يردد هذا الشعار من لا يؤمن بمالكية الله وخالقيته. وأما من يؤمن بمالكية الله وخالقيته فلا بد أن يلتزم بالعبودية محضة لله، والله له حق التصرف فيه كما يشاء سبحانه وتعالى. فلما يجعل وصاية لأحد تصرف في حقه وتصرف في ملكه، ولا مانع يمنعه من ذلك، وعبيده مملوكون له، يجب عليهم أن يخضعوا لما حدده لهم. زين الجنت تسألني إذن شنو معنى هذا الكلام من أمير المؤمنين؟ لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. جعلك الله حرا يعني ماذا؟ يعني جعلك الله حرا مو حرية في مقابل عبودية الله، هنا لا توجد حرية، وإنما جعلك الله حرا داخل ماذا؟ عبوديته. شلون جعلك الله حرا داخل عبوديته؟ يعني أنت داخل عبوديته حر لا تكن عبدا لغير الله سبحانه وتعالى. هذا المراد. المراد لا تكن عبد غيرك، يعني لا تكن عبدا لغير الله وقد جعلك الله حرا تحت ظل عبوديته سبحانه وتعالى. فلا تكن عبدا لغير الله. فالحرية المقصودة في كلام أمير المؤمنين الحرية التي تكون تحت ظل العبودية. الله تعالى جعل لنا حدود، وضمن هذه الحدود نمارس حريتنا. الله تعالى مثلا ضمن عبوديته سوغ لنا ماذا؟ سوغ لنا أن نقيم شعائر الحسين عليه السلام. هذه ممارسة للحرية تحت ظل العبودية، بحيث لو جانا واحد وقال لا تحيوا شعائر الحسين لا نكون عبيدا له، بل نكون ماذا؟ أحرارا تحت ظل عبودية الله. فالمراد من الحرية هنا الحرية في الحدود التي رسمها الله في مقابل العبودية لغيره. صار واضحا؟ إذن شبهة أن الوصاية توجب تقييد الحرية هذه الشبهة لا قيمة لها. طولنا؟ كم أخذنا؟ بعد وقت ما يخالف. انجي إلى النقطة الثالثة وهي بيان من له الوصاية. بعد أن بينا بأن الوصاية مبدأ مشروع، نقول بأن الوصاية لمن؟ يعني أنا الآن كإنسان أعيش في هذا المجتمع، لو تصرفت تصرفا معينا من الذي له الحق أن ينتقدني؟ من الذي له الحق أن ينتقدني أو أن ينهاني أو أن يمنعني أو أن يأمرني؟ لمن جعلت الوصاية؟ هناك عندنا وصايتان، وصاية عامة ووصاية خاصة. الوصاية العامة جعلها الله لجميع أبناء المجتمع الإيماني. شوف التفت لي، القرآن ماذا يقول؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دقق معي شوية في هذه الآية القرآنية، شوف هذه الآية القرآنية لها مدلولان، لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزامي. المدلول المطابقي أن كل مؤمن له ولاية على المؤمن الآخر، وأن كل مؤمنة لها ولاية على المؤمنة الأخرى، بل المؤمن له ولاية على المؤمنة والمؤمنة لها ولاية على المؤمن. شلون؟ تقول لي يعني سيدنا أنا لي ولاية عليك؟ نعم أنت لك ولاية علي، وأنا أيضا لي ولاية عليك. المؤمنة لها ولاية علي وأنا لي ولاية عليها أيضا. شلون هالولاية؟ بأي حدود؟ بأي مقدار؟ في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت يحق لك لو رأيت مني منكرا أن تقول يا سيد هذا منكر، هذا حقك، لأن الله جعل لك ولاية علي، وأنا أيضا كمؤمن جعل لي الولاية عليك. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الولاية في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مدلول مطابقي. المدلول الالتزامي أن كل واحد من أبناء المجتمع الإيماني يجب عليه أن يخضع لولاية غيره من المؤمنين، يجب عليه أن يخضع لوصاية غيره من المؤمنين. شلون يعني؟ يعني أنت لما تجيني وتقول يا سيد ترى هذا الأمر عندك منكر، أنا مو يجب أن أتذمر، لا ما يحق لي التذمر، يجب علي الخضوع لولايتك. شلون يجب علي الخضوع؟ من أين هذا استفدناه؟ شوف الآية شو تقول، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني أنا جعلت لكل منكم ولاية على غيره ليأمره بالمعروف ولينهاه عن المنكر. فإذا كان لا يجب على الفاعل المنكر أن يخضع لمن ينهاه عن المنكر، إذن لا قيمة للأمر بالنهي عن المنكر. لما أمر بالنهي عن المنكر أمرني أنا أن أنهى، يجب على من يفعل المنكر أن ماذا؟ أن ينتهي. أما فقط أنا قال لي تعال يجب عليك النهي عن المنكر، أما أنت يا فاعل المنكر لا يجب عليك أن تسمع لكلامه، هذا يصير تشريع معقول؟ لا، تشريع المعقول أن يجعل الإلزام على كل مؤمن أن يأمر وينهى، ويجعل الإلزام على الطرف المقابل أن ماذا؟ أن يقبل وأن يخضع. أما لو لم يأمره بالخضوع والقبول لما تحقق الغرض من التشريع. تفهمتم؟ إذن هناك مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي للآية المباركة. فإذن الوصاية الأولى وصاية عامة لجميع أبناء المجتمع الإيماني. نجي إلى الوصاية الخاصة. الوصاية الخاصة لمن جعلها الله؟ الوصاية الخاصة جعلها الله للعلماء، مثل ما جعل وصاية عامة للناس جعل وصاية خاصة فقط للعلماء. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله. العالم له وظيفة خاصة، لا بد أن يردع عن المنكرات، له وصاية جعلها الله على المجتمع، يراقب ويرصد ويتدخل وينتقد ويواجه الانحرافات الاجتماعية. وورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: العلماء خانة. العلماء خانة يعني ماذا؟ خانة جمع خائن. العلماء خانة إن تركوا النصيحة. العالم الذي يترك النصيحة لمجتمعه يعتبره الإسلام خائنا. العلماء خانة إن تركوا النصيحة وإن وجدوا ضالا تائها لا يهدونه، وميتا لا يحيونه، فبئس ما يصنعون. لأن الله قد أخذ على العلماء ميثاقا في كتابه أن يأمروا بما أمروا به وأن ينهوا عما نهوا عنه. لذلك لما العلماء يتخذون مواقف من بعض الانحرافات، هذه المواقف تنطلق من الوصايا التي جعلها الدين لهم. لذلك بعض العلماء، بعض الفقهاء، ومنهم بعض أساتذتنا دام الله ظله، يقول الآية المباركة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا تتحدث عن الوصايا العامة، تتحدث عن الوصايا الخاصة. ليش؟ لأنها جاءت بالتبعيض، ولتكن منكم، بينما الوصايا العامة لكل أحد. إذن هنا وصايا خاصة، وهي الوصايا التي جعلها الله لمن؟ للعلماء. زين، انت تجي تسأل الآن سؤال قيم، تقول: سيدنا، العلماء مؤمنون وغير مؤمنين؟ مؤمنون. فإذا كانوا مؤمنين فإذا الله تعالى قد جعل وصاية لهم بما هم مؤمنون، لما جعل لهم وصاية بما هم ماذا؟ علماء. ليش وصاية عامة وصاية خاصة؟ لأن الانحرافات على قسمين، هنالك انحرافات واضحة يدركها كل أبناء المجتمع، وهنا تأتي الوصاية العامة. كل أحد له حق الانتقاد وله حق الرد، لكن هنالك، التفتوا يا إخوان، هنالك انحرافات خفية لا يدرك جذورها إلا العلماء المستضيئون بنور الله سبحانه وتعالى، يلتفتون إلى جذور الانحراف. لذلك جعل الله لهم وصاية لم يجعلها لغيرهم. ثم أن وصاية العالم حدودها أوسع من وصاية عموم المؤمنين. هذه نقطة ثالثة تلخص لنا منها أن الوصاية وصايتان: وصاية عامة لجميع المؤمنين والمؤمنات، ووصاية خاصة لمن؟ للعلماء. انجي إلى النقطة الرابعة والأخيرة باختصار أتعرض لها، وهي بيان مجالات الوصاية. أنت كمؤمن أو العالم، ما هو مجال وصايته؟ الله تعالى عندما جعل الوصاية لنا كمؤمنين أو جعل الوصاية للعلماء، في أي مجال للعالم أن يتدخل؟ في أي مجال لك أنت كمؤمن أن تتدخل ويجب على الآخر أن يصغي إليك؟ هناك مجالات ثلاثة. المجال الأول المجال الديني، فالمجتمع الإيماني له وصاية على أبنائه المنتمين إليه لو انحرفوا انحرافا دينيا على المجتمع أن يردعهم عن انحرافهم. لذلك تسمع القرآن وش يقول: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. القرآن يقرر بأن الذي ينحرف عن الدين مرتد حبطت أعماله. اجي إلى الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام ماذا يقول فيها؟ يقول: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله فلا توبة له ووقد وجب قتله وبانت منه زوجته. واحد من الحدود الشرعية التي جعلها الشارع حد الردة على من ينحرف دينيا، وحد الردة هو ماذا؟ هو القتل. قد واحد يقول: ليش يعني الله جعل القتل حدا للردة؟ يعني لهذه الدرجة أولا الإسلام ضعيف، خائف على الآخرين بحيث من ينحرف دينيا يجعل عليه حد القتل؟ ثم إن القرآن يقول: لا إكراه في الدين. فإذا لا إكراه في الدين كيف يناقض نفسه ويجعل حد القتل لمن يرتد عن الدين؟ شوف التفت لي، أنا أدري شوية تعبتكم لكن ما بقي شيء، يعني يتم المجلس وهذا خاتمة مجالس هذه العشرة، يعتبر اعتبار أن الناس في الليالي المتتالية بعد ليلة عاشوراء يقل تواجدهم حضورهم، لذلك نحن نغتنم أنفاس هذه الليلة المباركة نستضيء بأنوار الدين وبأنوار الإسلام. الآية المباركة لا إكراه في الدين هذه لا تدل على أن الإسلام يسامح في أمر اعتناق الدين، لا، الإسلام ما يتسامح في ذلك. هذه الآية تتحدث عن حقيقة خارجية، وهي ماذا؟ وهي أن الدين لشدة وضوحه وملائمته للعقل وملائمته للفطرة لا يحتاج إلى ماذا؟ للإكراه. لذلك الآية تقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني أن الدين بين جلي ملائم للفطرة ملائم للعقول لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإكراه، وليست تدل على أن الدين يتسامح في أمر اعتناق أي دين أو أي مذهب. هذا واحد. اجي تقول الإسلام ضعيف يخاف على نفسه حتى يجعل القتل حدا للردة، لا، هذه مو مسألة ضعف الإسلام، المسألة مسألة ضعف في المسلمين. الشارع المقدس الإسلام من حقه أن يحافظ على أبنائه، ولما يجي واحد يرتد عن الدين، وانت هذه سريها إلى الارتداد عن المذهب، لما يجي واحد يرتد عن الدين، شوف معي، هذا تارة يرتد عن الدين لا يعلم عنه أحد، قاعد ببيته ارتد عن الدين، خب لا يقام عليه حد القتل. متى يقام عليه حد القتل؟ إذا ماذا؟ إذا أعلن وجاهر وتحدى المجتمع كله وقال: أنتم لكم دين وأنا لي دين. هنا الإسلام يعتبر جرثومة فساد، هو لو كتم أمره الإسلام ليس له علاقة به، لكن بعد أن أعلن وجاهر وتحدى الإسلام يعتبر جرثومة فساد تضر بمن حولها، لذلك أمر باجتثاثها. وفعلا احنا شفنا ولا زلنا نرى حتى في بلدنا أشخاصا تبنوا أفكارا لا دينية وانحرفوا لأنهم لا يمتلكون قاعدة قوية حصينة، لذلك لما قرأوا لبعض الليبراليين والحداثيين تأثروا بأفكارهم اللادينية وانحرفوا. هؤلاء من حق الإسلام أن يخاف عليهم ومن حق الإسلام أن يحتويهم. فلذلك من يكون جرثومة فساد فإن الإسلام يأمر باجتثاثه حفاظا على هؤلاء المنتمين إليه. إذن حد الردة، هذا الحد يبين لنا أن أول مجال من مجالات الوصاية هي الوصاية ماذا؟ دينية، المجال الديني. المجال الثاني من مجالات الوصاية التي جعلها الله لك ولي المجال الفكري. شلون؟ يعني لمن ينحرف بعض أفراد المجتمع انحرافا فكريا فإن للمجتمع وصاية عليهم. وأنا جدا أتعجب من بعض المحسوبين على المتدينين كيف يقول أنه لا توجد وصاية فكرية لأحد على أحد. هذا خطأ، هنالك وصاية فكرية للمجتمع على المنتمين إليه إذا انحرفت أفكارهم. لما نجي واحد يطرح أفكار منحرفة في المجتمع، المجتمع له وصاية عليه وله أن يردعه. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي رواية صحيحة السند معتبرة بسنده، عن جده النبي الأعظم محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم. سبهم مو الألفاظ القبيحة، يعني أكثروا من سبهم، يعني كرروا الألفاظ التي توجب نقيصتهم عند الناس وإسقاط موقعيتهم. فأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم لكي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. الشارع جعل وصاية لنا على من ينحرف فكريا. ولما نجي بعض العلماء ويواجهون بعض الأفكار المنحرفة ويحكمون عليها بأحكام معينة ويبينون للناس خطأها، هذا من منطلق الوصاية التي جعلها الله في المجال الفكري. المجال الثالث المجال السلوكي. لما المجتمع أو بعض أفراد المجتمع يمارس سلوكا معينا وهذا السلوك سلوك خاطئ، ما يقدر هذا كمنتمي لمجتمع إيماني ما يقدر يقول المجتمع ليست له وصاية عليه. لا، له وصاية عليك وله وصاية على غيرك، وللمجتمع أن يحافظ على طهارته. شوف القرآن ليش شرع الله حدود والتعزيرات، لما شرعت؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مو يقول ما أحد إلى وصايا علي. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذه الحدود والتعزيرات لماذا جعلت؟ لأن هناك وصاية على سلوك الناس، فإذا مارس أحد سلوكا منحرفا يجب على المجتمع ردعه، يجب على المجتمع مواجهته. السارق، القاتل، الذي عنده سطو مسلح، الذي مثلا يتعدى على غيره، الذين يتجرؤون على النساء، على الأطفال، على 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 على، هؤلاء للمجتمع وصاية عليهم، ويجب عليه ردعهم، ويجب عليه مواجهتهم، حتى يحافظ المجتمع على طهارته. لا بد أن تقام الحدود، لا بد أن تقام التعزيرات. أما أن تحدث القضايا المختلفة، زنا لا يعاقبه عليه المجتمع، صير عند سطو مسلح على المحلات التجارية، المجتمع لا يردعه ولا يعاقبه، يأتون إلى بيوت الناس ويسطون عليها ويتعدون عليهم، والمجتمع يقف موقف المتفرج، حينئذ المجتمع يتحول إلى بؤرة فساد، إلى منطقة مخيفة، لا أمن فيها، لا ضمان فيها. لذلك المجتمع له وصاية على أبنائه في انحرافاتهم السلوكية، سواء هذه الانحرافات السلوكية فردية أو اجتماعية. مو بعض الأحيان جناس يقولوا بنسوي فد مشروع معين، ويجي هذا المشروع مخالف لكل قيم المجتمع، وتالي لما يجي واحد ينتقد يقولوا هذا من جعل له الوصاية ينتقد؟ الله تعالى جعل الوصاية للمؤمنين على بعضهم البعض، جعل لكل منا وصاية على غيره. إذن الوصاية مبدأ قرآني جعله الله للعلماء، وجعلها الله لعموم المؤمنين، وهذا المبدأ له مجالات فكرية، دينية، سلوكية، كلها تشملها الوصاية الإلهية. ومن منطلق هذا المبدأ القرآني خرج سيد الشهداء الحسين إلى أرض كربلاء، وإلا هم يقولوا الحسين من جعل له الوصاية على الأمة؟ له وصاية، الحسين له الوصاية على هذه الأمة كإمام معصوم. لذلك خرج إلى كربلاء وهو يقول: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. وحمل الحسين راية الوصاية والإصلاح، هذه الراية التي تكالب دونها أهل بيته وأصحابه يدافعون عنها: أولسنا على الحق أبه؟ قال: بلى بني، والذي إليه مرجع العباد، نحن على الحق. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ أنت تعرف هذا المتكلم بهذه الكلمات، شبيه رسول الله خلقا وخلقا وجمالا ومنطقا. وكان الحسين كلما اشتاق إلى رؤية النبي ينظر إلى شمائل علي الأكبر. وانت الآن سامع، هذه كم ليلة مضت من المحرم،
الحسين كم ودع من أهل بيته، ودع القاسم، ودع العباس، ودع غيرهم، لكن المؤرخون يقولوا ما احتضر الحسين عند وداع أحد إلا عندما ودع عليا الأكبر. احتضر الحسين يعني أغمي عليه وأشرف على الموت. صور انت الموقف، أغمي عليه في لحظة الوداع بأبي وأمي وأشرف على الموت صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما طلع الأكبر الحسين جيء له بكرسي وقعد عند باب الخيمة، ما دخل داخل الخيمة، قعد على الكرسي ينظر إلى المعركة. وهذه ليلى أم الأكبر تنظر إلى وجه الحسين، فإن رأت وجه الحسين استبشر، علمت بأن ولدها انتصر، وإذا رأت وجه الحسين تغير، علمت بأن ولدها في مكروه. بينما هي تنظر وإذا بوجه الحسين قد تغير. أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخشى عليه من. قالت وما العمل؟ قال اذهبي خيمتك انشري شعرك، فلقد سمعت من حبيبي رسول الله أن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. روح الخيمة اطلبي لهذا الولد أن يعود. وراحت ليلى إلى الخيمة وقضيت حاجتها، فعلا دعت الله وقضيت حاجتها. وإحنا يا ليلى كلنا بعد أصحاب حوائج، كلنا يا ليلى أصحاب حوائج، عندنا مرضى، عندنا هموم، عندنا حوائج. خلينا إحنا نروح ويا ليلى الخيمة وندعو الله بدعائها حتى تستجاب، تقضى لنا هذه الحوائج. وراحت الخيمتها الغريبة، هذا بس تقدر، هذا صوتك، حق الشباب على الشباب هو هذا. وراحت الخيمتها الغريبة وتوسلت للرب حبيب، يا راد يوسف من مصر على يعقوب ومسكن ابني علي سالم تجيب. يلا يلا ادعي وياها، ارفع ايدك. الهي بغربة ابي عبد، الهي بوحدة ابي عبد، بعد بعد الهي بعطش ابي. اطلبوا اطلبوا حوائجكم. الا ما رددت علي ولدي سالما، بجاه انقضى الراس وطاح بمسجد الكوف، بجاه انقضى الراس وطاح بمسجد الكوف، والحسين وعطش جبده والعباس وكفوف. رجلي يا قمر سعدي
مستجابة مستجابة. وحق اللي عصر الباب وتكسر ضلع منها وتصور صدرها وطاح بالتربة المحسنها. يا زهراء اشفعي لنا عند الله. وحق اللي عصر الباب وتكسر ضلع منها وتصور صدرها وطاح بالتربة المحسنها. وحق زينب وصرختها على العباس وحزنها. وحق زينب وصرختها على العباس. يا ربي لا تخيبني ورجع ثمر دلال. انتصر الاكبر على بكر بن غانم رجع الى صيد المولود. وين صوت الشباب؟ صيد المولود. واذا برز فصيد يا بويا الشباب عطشان يا بويا فطار قلبي وحر العطش والشمس والمدى. نادى بني علي ضع لسانك على لساني المعذرة يا شيعة العطشان يا شيعة الرمان. يقول وصمه على فمه ونادى بني علي في امان الله في دعة الله. تقول مولاتنا سكينة رأينا علي الاكبر خرج من وراء الخيمة صرنا ننتظر الحسين فلم نر له اثرا. اقبلنا وراء الخيمة الخيمة وإذا بالحسين قد تمدد على التراب، أمسك شيبته بيده وهو ينادي علي علي علي، فتصايح للنساء عظم الله أجوركم. خرج الأكبر إلى المعركة وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، سيد أروي الكون شاب جدان وسيوف، أرماحون بالوسهام وحتوف، والله ما رجف قلب من الخوف ولا وجه من إشراقات غير، تموج الخيل من يقبل تموج الخيل من يقبل يا علي يا علي، تموج الخيل تقول الخيل أبو الحسن ذب هذا على هذا لده، يا الله غاص في أوساطهم، خرج من أعرابهم فنادى منقذ ابن مراه علي عظام العرب، يا علي يا زهراء لأسكنن أمه وأباه فيه، يا الله شبيه النبي يا علي، فشهر اللعين سيفا فتح باعه وضرب الشباب على رأسه، ولكن الدماء حجبت الرؤية عن الفرس، يا علي فحمله إلى مخيمات الأعداء، يا علي يا علي يا علي، فداروا على جسد الشباب، هذا يضربه بسيف وذاك يطعنه براس حتى قطعوا جسده. خر من على جواده مناديا حسين ادركني، اقبل الحسين يا شيعته فرق الاعداء عن الشباب. الرواية تقول، اسمع مني هالرواية الشيعي، تقول الرواية الحسين كلما خرج إلى أحد أهل بيته ووصل إليه ينزل من على جواده، ولكن لما وصل إلى جسد الأكبر رمى بنفسه من على ظهر الجواد. يقول رأينا الحسين متحيرا عند جسد علي الأكبر، الآن ينظر عند رأسه، الآن ينظر عند رقبته، الآن ينظر عند صدره، الآن ينظر عند رجليه، ماذا كان يبحث؟ يقول الراوي كان الحسين يبحث عن موضع يريد أن يقبله، فلم يجد موضعا لأن الشباب قطع إربا إربا. فنادى الحسين: بني علي على الدنيا.
يقول واحد من الخطباء، يقول: تشرفت بزيارة الحسين ليلة الجمعة. يقول: أنا في مشهد الحسين، قلت خليني أقرأ تعزية للحسين، لكن أقرأ على أي مصيبة؟ يقول: قلت خلي أعزي الحسين في علي الأكبر، خلي أعزي الحسين في علي الأكبر. يقول: قرأت مصيبة الأكبر، رجعت إلى البيت، أخذني النوم وإذا الإمام الحسين قد أقبل. يقول: سلمت عليه، قال: يا شيخ ماذا صنعت بأمي الزهراء؟ السويت السويت. يقول: قلت لأبو علي السويت. قال: انت لما قرأت المصيبة كانت امي الزهراء بجانبي، فلما سمعت ما تمالكت نفسها، صارت تلطم على راسها وتنادي: وولدا. الحسين عند مصرع الأكبر يقلب جراحاته، يمسح الدماء عن وجهه. هذا ختام المجلس شيعها. أسألكم الدعاء. تقول الرواية: وإذا به يرى الأكبر ينظر عن يمينه فيبتسم، ويرى عن شماله فيتألم ويحزن. ما بك بني علي؟ قطعت نياط قلبي، الآن تبتسم والآن تحزن. قال: أبتاه، إذا نظرت عن يميني أرى جدي رسول الله قد جاء يسقيني بكأسه الأوفى، وإذا نظرت عن شمالي أرى أمي الزهراء تلطب على راسها ويتنادي حسين. ليلة شقول لها: يا زينب يا حزينة، وليلة شقول لها: يا زينب يا حزينة، لو شافت بهالحال جسمه مقطع، ولن صوت ليلة تصيح منه الجايبين، ويلاه من هضماك يا ابو السجاد. ويلا اسمع مني هالبيتين على لسان الحسين لليلى، اسمع هالبيتين. قال لها الشهيد حسين: راح ابنك يا ليلى. قال لها الشهيد حسين: راح ابنك يا ليلى، ترك البكاء وردي الخيمة وفرشي.
زالت عساه من الظما طرت غلي قالت عساه من الوريد ضرد غليل قال هم ذبح ضامي وهوت الفمن حياه
نسألك وندعوك بمولانا وسيدنا علي بن الحسين وأوصاله الموزعة فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.